يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولاها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير السفراء المقربين محمد وآله الطاهرين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لا نزال إخوتي الكرام معكم في موضوعنا حول تسليط الضوء على بعض ما ورد في خطبة النبي صلى الله عليه وآله التي خطبها في آخر شعبان، إذ قال في مطلعها: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، إلى آخر خطابه صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تقدم الحديث أن هذا البيان النبوي يشتمل على كثير من المعاني والمعارف والتي يجدر بنا أن نقف عند مفرداتها، فهي تنبلج عنها حقائق جد كثيرة. ولكن لا يفوتني في هذه المناسبة في الثاني من شهر رمضان، تحرك النبي صلى الله عليه وآله لفتح مكة، فلا بد أن نقف أولا عند هذه المناسبة، لأن سياسة الحديث اقتضت بأن يكون نتحدث في سلسلة عن خطبة النبي صلى الله عليه وآله. أيضا لا نغفل المناسبات التي تكتنف أو تأتي وتعترض تواصل الحديث، جدير بنا أن نقف عند هذه المناسبات الكريمة، لأنها أيضا تعتبر عطاءات نبوية. عطاء النبي صلى الله عليه وآله لا يتوقف فقط على القول، إنما ما اتخذه النبي من قرارات، ما اتخذه من مواقف، كلها تعتبر دروس، وجل ذلك أيضا يصعد من مستوى الثقافة في مقام التزكية، قد أفلح من زكاها. نؤكد على هذا العنصر الضروري، محور الحديث هو مشروع التزكية، كيف يتزكى العبد، ونحن نحتاج إلى كثير من الدعائم، سواء كانت تلك الدعائم تتعلق بأقوال النبي صلى الله عليه وآله نستعين بها حينا، أو بأقوال الأئمة الأطهار عليهم السلام نستعين بها حينا، وبمواقفهم أيضا، وذلك يتوج بالقرآن، لأن مسار المعصوم عليه السلام لا يبعد عن القرآن إطلاقا، لأنهم أصلا قرناء لكتاب الله سبحانه وتعالى. على هذا المبدأ أحاول أن أوفق بين أن أعطي المناسبة حقها، ثم بعد ذلك أعلق على بعض الفقرات من خطبة النبي صلى الله عليه وآله، وإن شاء الله نخرج معكم بفائدة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، عندما نراجع المصادر التاريخية التي تشير إلى الفتح، فيقول بعض المحققين إن الفتح حقيقة ليس هو فتح مكة، إنما الفتح تم بصلح الحديبية، وإنما فتح مكة كان أثر لذلك الصلح، جاء كنتيجة لذلك الصلح، وهذا راجع لحكمة النبي صلى الله عليه وآله في سياسته في إدارة الأمور في تلك الفترة. وهذا يلمع إلى مسألة تتعلق بمقام النبي صلى الله عليه وآله. البعض مع شديد الأسف يريد أن يقدح في شخص رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقول يحتمل في قراراته الخطأ، أعوذ بالله من ذلك القول. إنما النبي صلى الله عليه وآله كل ما اتخذه من قرار صلى الله عليه وآله إنما ذلك موافق لرضا الله سبحانه وتعالى، وهو عين الصواب والحكمة. ومن جملتها هذا الصلح، صلح الحديبية الذي تم بينه وبين الكفار من قريش، ولعله اعترض عليه طائفة من الصحابة واعتبروه أنه موقف ضعف، ولكن النبي صلى الله عليه وآله أصر على هذا الإجراء. لأن النبي أمره الله عز وجل إذا عزم أن يتوكل، وفعلا عزم النبي وتوكل وأبرم هذا الصلح في خطوات تذكرها المصادر التاريخية لا نريد أن نقف عليها، لكن المفردة التي نريد أن نستفيدها من موقف النبي صلى الله عليه وآله أنه أصر على موضوع الصلح لأنه أراد أن يستثمر الوقت لرفع مستوى الثقافة. كيف فعل؟ عندما صالح قريش والصلح قائم على هذه المفردة أن يقف أو تقف الحرب بينه وبين قريش 10 سنوات، وكان صلحا نافعا لأن الحرب لا يحبها أحد، تستنزف الطاقات، تهلك الاقتصاد، تسفك الدماء وما شاكل ذلك، وتلقح أيضا الإحن والأضغان في القلوب. فالنبي صلى الله عليه وآله لما تعاهد أو أقام الصلح بينه وبين قريش، أو بمعنى أصح الهدنة بينه وبين قريش، استثمر النبي هذا الوقت صلى الله عليه وآله في نشر الدعوة. وهكذا المؤمن عليه أن يستفيد من رسول الله صلى الله عليه وآله باستثمار الفرص. أولا اتخاذ القرار الحكيم، أن يكون الإنسان عنده رؤية وعنده هدف يريد أن يصل إليه، فكان النبي كذلك صلى الله عليه وآله، لأنه القائد لهذه الأمة فهو يسوسها بحكمة. وفعلا أوقفت الحروب لهذه الفترة، فكان النبي صلى الله عليه وآله قد رفع بالمستوى الثقافي من كثير من أصحابه صلى الله عليه وآله، فبث هؤلاء كدعاة في القرى والمناطق والبلدان والأنحاء صلى الله عليه وآله، حتى أسلم جل من كان في الجزيرة العربية، ومنهم الكتاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وآله لأهل هذه المنطقة، ودخلوا في الإسلام سلما بطبيعة الحال، ونحن نفخر بذلك. إذن النبي صلى الله عليه وآله أراد من الصلح أن يلجأ صلى الله عليه وآله متفرغا للدعوة، وهكذا يستفيد الإنسان من الفرص. لعله المناسب في وقتنا هذا أيها الإخوة الكرام هذه العزلة التي نعيشها في منازلنا، تعطي الإنسان فرصة لأن يتثقف. يعني هذا نعتبرها الآن وقفة عن العمل، وقفة عن الدراسة، وقفة مثلا عن الالتقاء بالناس، وقفة عن الانشغال بالمحافل والمجاملات الاجتماعية وما شاكل ذلك، تجعل العبد أن يعود لنفسه وينظر إلى مستواه الثقافي في علاقته بالله، في علاقته بأهله، في علاقته بنفسه، يعيد النظر في كل ذلك. هكذا يكون المؤمن، ويجب أن يكون المؤمن أيها الإخوة الكرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله حاصر قريش بمسألة الهدنة، رأت قريش بأنها قد فشلت في اتخاذ هذا القرار، ورأى الأمة الإسلامية رأت بأنهم قد نجحوا بحكمة النبي صلى الله عليه وآله أنهم اتخذوا هذا القرار، إذ أن الرقعة الإسلامية قد اتسعت، ودخل الناس، دخل كثير من الناس في بوتقة الإسلام. إذن النبي صلى الله عليه وآله استفاد من هذه الحالة، ولما حصرت قريش حانت الفرصة لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يعيد الحرم، وفتح مكة وتم له هذا الفتح، وأعطى الشعار الإنساني الجليل جدا لحركة الفتح التي يجب على المؤمن أن يلتفت إليها، يجب على جميع الناس إذا أردنا أن نقوم مقام السفارة عن رسول الله أن نعرض للناس إنسانية هذا النبي صلى الله عليه وآله وحكمته، ونغرس ذلك في نفوس الناشئة من أبنائنا. إذن الحكمة في اتخاذ قرار الصلح. الجانب الآخر، النبي لم يصالح وقعد، وإنما استفاد من هذه الفرصة 10 سنوات في نشر الدعوة وإدخال الناس أفواجا في دين الله، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وآله فتح مكة، وكان ذاك الفتح نوعا من الإنسانية الراقية التي يجب علينا أن نلتفت إليها في مقام التفصيل. ودعوني أعرض شيئا منها. لما ذهب إلى مكة صلى الله عليه وآله فاتحا كان قوام جيشه 10,000، كان في بدر لا عد ولا عدد، 313 كان عدد من كان معه، ولم يكن لهم قوة سلاح، ولم كان يملك قوة سلاح أو عدد صلى الله عليه وآله. وكانوا في أحد 3000، ولكنه اليوم كان في 10000. إذن استطاع النبي صلى الله عليه وآله خلال هذه الفترة أن ينمي من القاعدة الشعبية التي تنتمي إليه ويديرها صلى الله عليه وآله. ولكن دعونا ننظر كيف فتح النبي مكة. هل دخل دخول الفاتحين؟ هل دخل بالكبرياء ودخل بالعنفوان الذي يعتري كثير من الناس عندما يتسلط على العباد؟ على الإطلاق، دخل النبي بمنتهى التواضع صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الرواة: خيم على هضبة المدنيين فأشرف على مكة، وبات تلك الليلة في ذلك المكان وغرس رايته في هذا الموضع، وسمي ذلك الموضع، كان مسجدا بعد ذلك يسمى بمسجد الراية. ثم لما أصبح، يقول الرواة، اغتسل واعتم بعمامة سوداء صلى الله عليه وآله، وصلى الغداة، ثم ركب على راحلته على هيئة الساجد الخاضع المتواضع الذليل بين يدي الله، ثم أعطى أوامره الإنسانية: لا تقطع شجرة، ولا تقتل رجلا، ولا تروع امرأة، ولا تروع طفلا، ولا تهتك سترا، من دخل في البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل في داره فهو آمن. ثم بعد ذلك يأتي إلى المسجد الحرام ويطوف بالكعبة بكل سكينة ووقار، ثم يكسر تلك الأصنام والأوثان ويطهر الكعبة من براثن الشرك، ثم يسند ظهره إلى الكعبة ويعطي ذلك الخطاب العظيم. قال: أيها الناس، ما تظنون أني فاعل بكم؟ وقريش جاءته حتى حفت به صلى الله عليه وآله لتنظر ماذا يقرر النبي وما هو المصير. فقال مقولته المشهورة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. مبدأ لا حقد فيه، مبدأ لا ضغن فيه، مبدأ فيه العفو، فيه التسامح. ولذلك الله عز وجل قد مدح من يعفو، من يسامح في كتابه الكريم: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهلم جر أم نبي صلى الله عليه وآله في حركته وطد كثير من الأمور التي تلتقي والمفاهيم الإنسانية. هذا ما يجب أن نعرضه على الناشئة من أبنائنا، هكذا يجب أن يتربوا. كيف كان النبي؟ كيف كان يتصرف؟ كيف كان يتعامل؟ إنما هو مصداق للرحمة الرحيمية والرحمانية صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلي من هذا الموضع أيضا أدخل إلى خطبته المباركة في آخر شعبان صلى الله عليه وآله وسلم، وأوجز هنا ثم أكمل فيما بعد. قال صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. لاحظوا هذه العبارات. طبعا تكلمنا عن الفقرة الأولى في قوله: أيها الناس قد أقبل إليكم، وتم الحديث عنها بشيء من البيانات، ولكن دعونا ننطلق إلى هذه المفردات الثلاث وبها نختم الحديث معكم إن شاء الله. أولا قال بالبركة، والبركة معناه الزيادة والنماء، أي أن الله عز وجل في هذا الشهر يصعد من مستوى العطاء، عطاء ذا طابع نوعي في مشروع التزكية. يعني الله عز وجل يمنحنا فرص تلتقي، وهذا العنوان، عنوان التزكية. الله يصعد من الفرص في شهر رمضان، يعطينا عروض خاصة في شهر رمضان بحيث نستفيد من هذا الشهر الاستفادة التامة، والله عز وجل يمهد لنا القنوات للوصول إلى هذه الغاية. قد أفلح من زكاها. والمرتبة الأولى في مقام تصعيد الفرص في شهر رمضان في تلك المائدة التي يعرضها الله عز وجل علينا في هذا الشهر الفضيل، أنه جعل الشهر مباركا، جاء بالبركة بالزيادة والنماء في كل شيء، سواء كان في وقته، سواء كان في وقته من أيام وليال وساعات، سواء كان في الثواب الذي يتحصل عليه العبد من أعماله الصالحة في شهر رمضان، بحيث أن الله عز وجل يضاعف الثواب لبعض الأعمال، كمن تلا آية في شهر رمضان كمن ختم القرآن عما سواه في الأشهر الأخرى. ثم أن الله عز وجل جعل هذه البركة شاملة عامة لجميع مواطن هذا الشهر، تبدأ من الليلة الأولى دون استثناء، في كل وقت تعمل هذه البركة، الزيادة والنماء يعمل وتعمل في العباد حتى تعينهم على المشي في طريق التزكية. ثم يقول صلى الله عليه وآله: قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة. الله أكبر، هذه الرحمة. طبعا الرحمة عندنا تعتبر أعم صفات الله سبحانه وتعالى، فهي تشمل كل ما سواه. الرحمة أعم صفات الله عز وجل، وهي تشمل كل ما سواه مما خلق وذرأ عز وجل. ولو أنه لدى التفصيل هناك مفردتان تتعلق بالرحمة أو عنوان الرحمة: الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية. الرحمة الرحمانية هي التي تعم جميع الخلق وتعم جميع النعم التي أنعم الله بها سبحانه وتعالى على عباده، فهو يتعاطى بهذه الرحمة الرحمانية في شهر رمضان سبحانه وتعالى، لأن من جملة خلقه أيضا من يصومون هذا الشهر. ومن أبرز مصاديق الرحمانية له سبحانه وتعالى نظام هذا الكون، وما ينطوي عليه من مصاديق الرحمة، وما ينطوي عليه من مظاهر الرحمة الربانية للعباد: يهبهم الهواء، يهبهم الطعام، يهبهم الماء، يهبهم الصحة، أعطاهم كل مقومات الحياة، وسخر هذا الكون لبني البشر بغض النظر عن العناوين، سواء كان هذا مؤمنا، سواء كان مسلما، سواء كان غير ذلك. إذن الرحمة الرحمانية هي عامة لجميع البشر، لجميع الخلق بجميع طبقاتهم دون النظر إلى العناوين التفصيلية. وعندنا الرحمة الأخرى، الرحمة الرحيمية، وهي التي تكون خاصة بالمؤمنين، ومن مصادقها تنظيم هذا التشريع، لأن الله سبحانه وتعالى له نظرة خاصة للمؤمنين الذين آمنوا به وصدقوا بأنبيائه، فالله سبحانه وتعالى يتعامل مع هؤلاء بالرحمة الرحيمية، وتشملهم أيضا الرحمة الرحمانية التي تتعلق مثلا بتنظيم الكون، أو من جملة مصادقها تنظيم هذا الكون بما فيه من مظاهر الرحمة. الرحمة الرحيمية تنظيم هذا التشريع، هذا البرنامج الذي يريد من خلاله الله عز وجل أن نتزكى، فكان من جملته شعيرة الصيام، لأنها من جملة التشريع، ولذلك العبد من خلال هذه العبادة التي منبثقة من الرحمة الرحمانية التي جعلها الله للمؤمنين من عباده سبحانه وتعالى. ولعله بهذا القدر أكتفي في الحديث معكم أيها الإخوة الكرام، وإن شاء الله نلتقي معكم في الحلقات الأخرى. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
يا آل طه أنتم نور لنا، والشمس منكم تستمد سلاما.